بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند النوع 43 و44 و45، وهي الأنواع المتعلقة بالناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة. وقبل أن نشرع في هذا الدرس، أود أيضا أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية الدعاء لما يحدث لإخواننا في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرفع الله عز وجل ما بهم من بلاء، وأن يجري الله تبارك وتعالى النصر على أيديهم، وأن يرحم الله سبحانه وتعالى يعني موتاهم، وأن يتقبلهم الله تعالى في الشهداء، وأن يربط الله عز وجل على قلوبهم، وأن يجعل الله تبارك وتعالى دائرة السوء على أعدائهم وأعدائنا وأعدائه سبحانه وتعالى بحمده سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذب الكفرة، وأن يلقي في قلوبهم الرعب، وأن يخالف بين كلمتهم، وأن ينزل عليهم رجزه وعذابه. فنسأل الله أن يعذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسله ويقاتلون أولياءه. ونسأل الله تعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأن يثبتهم على ملة رسوله، وأن يوفوا بعهده الذي عاهدهم الله عز وجل عليه، وأن ينصرهم الله تعالى على عدوه وعدوهم. ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. ولا شك أن ما نحن فيه من طلب للعلم وسعي أيضا لبث هذا العلم ولبث علوم القرآن الكريم وبث ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو من الله تعالى أيضا أن نكون يعني نفعل ما استطعناه في نصرة هؤلاء الأطهار الأبرار، ولو يعني بما يتيسر. والمؤمن ينصر المؤمن بكل ما يستطيعه، بكل ما يستطيعه من قوة، إن استطاع أن ينصره بيده فليفعل، وإن استطاع أن ينصره بلسانه فليفعل، وإن استطاع أن ينصره بدعائه فليفعل. فالمؤمن يعني المؤمن لا يعني لا يقتصر على نوع واحد من أنواع النصرة، وإنما ينصر المستضعفين من إخوانه في كل مكان بما استطاع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا بين يديه، وأن يرحم الله سبحانه وتعالى ضعفنا، وأن يجبر الله عز وجل كسرنا، وأن يعني يمكن الله عز وجل لنا حتى ننصر دين الله تبارك وتعالى كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى منا بمنه وكرمه. وقد كان أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو أحد أجل أصحاب الشافعي رضي الله عنه، سجن أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى في سجن في محنة خلق القرآن. هو أحد، كما قلت لكم، هو أحد أجل أصحاب أبي عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو من تولى حلقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد وفاته. فكان أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن وهو في السجن يوم الجمعة كان يغتسل ويلبس ثيابه ويمشي حتى يبلغ باب الحبس، فيقول له السجان: أين تريد؟ فيقول: حيث داعي الله. فيقول: ارجع عافاك الله. فيقول أبو يعقوب: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. فنحن أيضا ممنوعون، مكبلون، لا نستطيع أن ننصر هؤلاء الكرام. ونسأل الله تعالى يعني أن يجعل نيتنا خيرا، وأن يجعل الله عز وجل هذه النية نية صالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. فلا بد أن يتمنى الإنسان أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ومن لم يتمكن من النهوض في الجهاد في سبيل إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا بد أن ينوي النهوض إن تيسر له. وهذا هو الصدق، الصدق والنصيحة لله عز وجل، الصدق في أعداء الله، أن يجرد الإنسان حربه عليهم سرا وجهرا، تجريد حربهم سرا وجهرا، فشأن المؤمن أن يكون محاربا لأعداء الله إن استطاع ذلك، معلنا به، وإلا كان ناويا عليه وعازما عليه. هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن أن يكون المؤمن ناويا وعازما على حرب أعداء الله عز وجل. فلو ترك المؤمن ذلك في جهله، وأيضا ترك ذلك في سره، فإنه على شعبة من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يمكننا وأن يأخذ منا حتى يرضى سبحانه وبحمده في سبيله، ونسأل الله تعالى أن يجزي عنا إخواننا خير الجزاء، وأن يبارك الله عز وجل جهادهم، وأن يبارك الله عز وجل ما يفعلونه، وأن يجعل الله عز وجل شهداءهم في أعلى عليين، وأن يصبر الله عز وجل من بقي منهم حيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلوم القرآن. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: النوع الثالث والأربعون، والرابع والأربعون، والخامس والأربعون. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون، والرابع والأربعون، والخامس والأربعون، الناسخ والمنسوخ والمعلوم والمدة. قال: هذه الأنواع مهمة يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات، وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك. ولم نعد المحكم نوعا برأسه، إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما، وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما، والمتشابه إما لاشتراك أو إجمال، وقد أبنى المشترك والمجمل فيما سبق. هذا الفصل يتعلق بشرح الناسخ والمنسوخ. فقوله رحمه الله تعالى: هذه الأنواع مهمة قد يحتاج إليها في الأحكام، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتعلمون علم الناسخ والمنسوخ، يعني يخصون علم الناسخ والمنسوخ، سواء كان علم الناسخ والمنسوخ في القرآن أو علم الناسخ والمنسوخ في الحديث، كانوا يخصونه بتعلم. يعني كانوا يخصونه بتعلم، ليه؟ لأن كل من تكلم في شيء من علم الكتاب أو السنة ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصا، كان ناقصا. فالمفسر والفقيه وعموم المشتغل بتعليم الناس العلم لابد أن يتعلم الناسخ، لابد أن يتعلم الناسخ والمنسوخ، لابد أن يتعلم الناسخ والمنسوخ. وقد سبق قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للرجل: أحكمت الناسخ والمنسوخ؟ فلما قال له لا، قال له: هلكت وأهلكت، هلكت إذ تصورت على مقام لا يصلح لك وأنت لا تعلم الناسخ والمنسوخ، وأهلكت الناس بما تقصهم عليهم وبما تفتيهم به إن كنت مفتيا، وأنت لا تعلم الناسخ، وأنت لا تعلم الناسخ والمنسوخ. وقال رحمه الله تعالى: وقد وضع الناس فيها مصنفات وهي كثيرة، بل قال السيوطي رحمه الله: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، خلقه يعني أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون. وقد عد الدكتور حاتم الضامن رحمه الله تعالى بعض من ألف في هذا العلم في مقدمة تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله، وهو من أقدم الكتب، لقتادة المتوفى سنة 1717. وأيضا ذكر ذلك الدكتور محمد المديفر في كتابه مقدمة الناسخ والمنسوخ لأبي، أو في يعني في تقديمه لكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد رحمه الله تعالى. قال: وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك، يعني في بيان الناسخ من المنسوخ، ويذكر العلماء اختلاف النسخ في هذه الآية ولا لا، أو هذه الآية منسوخة ولا هذه الآية ناسخة، هذا يذكرونه في كتب التفسير. ولم نعد المحكم نوعا برأسه، إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما. يعني هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى إنه إحنا لم نجعل المحكم والمتشابه أنواع، أنواع يعني من أنواع علوم القرآن، كما فعل غيره، يعني بعض العلماء فعل ذلك، فعل ذلك. يعني إيه؟ قال إن من أنواع علوم القرآن المحكم والمتشابه، أو الإحكام والتشابه، أو الإحكام والإيه؟ والتشابه. فهو يقول رحمه الله تعالى إن إحنا ما لم نصنع ذلك، يعني نحن لم نصنع ذلك. ليه؟ قال: إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما، يعني الناسخ يسمى محكم والمنسوخ يسمى متشابه. وهذا منقول، منقول عن قتادة والربيع والضحاك والسدي، أنهم قالوا: المحكم الناسخ الذي يعمل به والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به، ولا يعمل به. وقد روي نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واضح؟ وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما. ما كان يقابل المتشابه يعني المحكم يطلق في مقابل المتشابه، اللي هو ورد في فواتح سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأشهر ما روي عن السلف في ذلك قولان: أن المحكم ما ينسخ والمتشابه المنسوخ، أو أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحرام، والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت قيام الساعة، كوقت قيام الساعة. وإحنا طبعا عارفين إن من عادة السلف أنهم يفسرون الآية ببعض ما تتناوله الآية على سبيل التمثيل يعني. فهم كانوا يطلقون النسخ على ما يشمل البيان بالتخصيص ونحوه. فيمكن أن يشرح ذلك القولان على ما يأتي. القول الأول أن المحكمات هي كل آية بينة بنفسها، والمتشابهات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها كالمنسوخ والمجمل بنوعين. والقول الثاني إن المحكمات هي كل آية يتهيأ للسامع معرفة معناها الذي سيقت لبيانه، يعني أن يعرف ما تتوق إليه نفسه مما اشتملت عليه هذه الآية والمتشابهات ما عدا ذلك. واضح؟ طيب، فقال رحمه الله: وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما. يبقى إذن المتشابه يطلق الآن، ذكر يعني هنا أن المتشابه يطلق على المنسوخ، والمتشابه أيضا يطلق على ما يقابل المحكم، إما لاشتراك أو إجمال. يعني المشترك يسمى عنده متشابه، والمجمل يسمى عنده متشابه. وقد شرح فيما سبق المشترك والمجمل، يبقى هو كده شرح الايه؟ المتشابه. فلذلك لا يحتاج إلى شرح إلى وضع عنوان خاص بالمحكم والمتشابه. واضح كده؟ طيب، وفي هذا النوع نبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم، فيتبين بذلك الايه؟ المحكم. طيب، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولنذكر قال رحمه الله تعالى ولنذكر في ذلك أمثلة. فمنها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي قبلها في الترتيب. أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين توفون منكم يذرون أزواجا، قد نسخها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكاني. طبعا هذه الآية هي من أشهر الآيات التي تذكر في أمثلة الناسخ والمنسوخ، هي من أشهر الآيات التي تذكر في أمثلة الناسخ والمنسوخ. والحقيقة أن العلماء ذكروا يعني ممن كتب في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية نسخت أولا عدة المتوفى عنها زوجها، يعني كانت سنة متاعا إلى الحول، وبعدين نسخت إلى 4 أشهر وإيه وعشرة. والأمر الثاني أيضا أنه قد كان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك له الزوج. يبقى الحقيقة إن الآية ديت فيها كم حكم منسوخ؟ 2. واضح؟ لكن هذه الآية فيها خلاف، وده اللي احنا ذكرناه المرة الماضية، إنه الناسخ والمنسوخ في الجملة لا خلاف فيه، لا خلاف في وقوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لكن تفاصيل الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن الكريم يقع فيها خلاف، وده أشهر مثال هو، ومع ذلك فيه خلاف. فإن بعض السلف يرى أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، اللي هي متاعا إلى الحول غير إخراج، وأن العدة كانت قد ثبتت 4 أشهر و10، ثم جعل الله لهن وصية منها سكنى 7 أشهر و20 ليلة، فإذا شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. يعني حملوا هذه الآية إن هي تقعد كام؟ إن هي تكمل المدة بتاعتها عادي على سبيل الندب، على سبيل الإيه؟ الندب. هي عاوزة تكمل براحتها، مش عاوزة تكمل براحتها. ما هو 4 أشهر و10 يبقى لسه بقيت السنة كام؟ 7 شهور و20، 7 شهور و20 ليلة يعني. فهي تقعد يا تطلع براحتها، ماشي؟ فهذا الخلاف المذكور في هذه الآية، واضح؟ قال: وهي قبلها في الترتيب. وهي قبلها في الترتيب، يبقى الآية دي يعني ناسخة لقوله تعالى، على القول يعني بالنسخ، متاعا إلى الحول غير إخراج. وإن كانت مكتوبة قبلها في المصحف، ديت الآية رقم 240، الآية عفوا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج تربصن أنفسهن 4 أشهر و10، 234، والآية المنسوخة 240، واضح؟ فهي وإن كانت مكتوبة قبلها في المصحف، إلا أن هذا لا يضر، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، بل ترتيب التلاوة والمصاحف ترتيب جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتقديم والتأخير في الأخبار والتلاوة إذا لم يوقع الخلل والتناقض جاز. وده مثاله أهو، إن العدة ب4 أشهر وعشر ناسخة للعدة بسنة، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم إن الناسخ مقدم في التلاوة، هو المنسوخ متأخر، واضح؟ فده عادي، مش فيه إشكال يعني. أخرج البخاري إلى آخر الحديث الذي ذكره، يعني كأن عثمان رضي الله عنه راعى الإثبات، لأنه إنما نسخ الحكم خاصة دون اللفظ، وكأنه السائل يعني ظن إن ما نسخ لا يكتب، وليس كما ظنه، بل له فوائد، منها ثواب التلاوة والامتثال، ولأنه لو أراد نسخ لفظه لرفعه، واضح؟ ولأنه لو أراد نسخ لفظه لرفعه، واضح؟ طيب، قال لذلك هو قوله: فلما تكتبها؟ قال قوله: فلما تكتبها؟ ده استفهام إيه؟ استفهام إنكار، يعني أنت إزاي تكتبها وأنت عارف إن هي منسوخة؟ واضح؟ ما كانش ممكن، ما يكونش طبعا، ما يكونش ده معروف للجميع يعني. طبعا ممكن، وحتى بعد كده كمان، لان هو ده العلم. ما هو انت ليه تعرف الناس، ليه تتعلم الناسخ والمنسوخ؟ ما هو انت تتعلم الناسخ والمنسوخ كده. ما هو لو واحد ما يعرفش ان الايه ديت منسوخه، هيبقى لو افترضنا يعني ان هو طبعا يعني هو ما يعرفش اصلا الايه دي منسوخه ولا مش منسوخه، هيخلي الست قاعده في بيتها سنه، واضح؟ او مثلا مش هيورثها، ايوه، هيديها وصيه متاعا الى الحول. فذلك هو ده اصلا اهميه معرفه الناسخ والمنسوخ. قال: ومن ذلك قوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم. الايه نسخها قوله تعالى: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. روى عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في ايه النساء انه نسخها قوله تعالى: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طبعا احنا عندنا القراءة فإياكم، لكن هو كتبها هنا فإن تكن، على ما رآه في النسخة يعني. طيب، قوله: ومن ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الآية نسخها قوله تعالى: الزانية والزاني. هذه الآية كانت قبل الحدود، اللي هي: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، كانت قبل الحدود. وأيضا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان هذا أول أمر. كان أيضا فيها إن المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا، اشتموهم، يؤذوهم بالقول. ثم نسخ ذلك في سورة النور: فجعل الله لهن سبيلا. السبيل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكان أول عقوبة الزانيين في الدنيا، نعوذ بالله، هذا. ثم نسخ هذا عن الزنا كلهن، الحر والعبد والبكر والإيه والثيب. طبعا نسخ بعض هذه الآية بالنسبة لغير المحصن بالجلد والتغريب، ونسخت بالنسبة للمحصن بالإيه؟ بالرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الحديث المشهور. طيب، قال رحمه الله تعالى: وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس في آية النساء أنه نسخها قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومن ذلك قوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ ذلك بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أو كما هي قراءتنا: فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: والجهاد وقع النسخ فيه مرارا، فكان صلى الله عليه وسلم أولا مأمورا بالمتاركة، وكان الجهاد ممنوعا منه في ابتداء الإسلام، وأمروا بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، إلى قوله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب، هذه الآيات واضحة طبعا، اللي هي آيات النسخ، إنه كان ربنا سبحانه وتعالى كان في أول الأمر قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى كده الواحد المفترض إن هو يصبر لكم؟ ل10. ثم خفف الله تعالى، طبعا النسخ اللي فات نسخ من إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ اللي هو نسخ الزنا إلى بدل، بدل أثقل ولا أخف؟ أثقل، بدل أثقل، واضح؟ هنا بدل خف، وبقي الأمر على الندم، يعني عاد عاد المسلم يصبر للمية، ما فيش فيها مشكلة. فإن التغرير بالنفس في الجهاد في سبيل الله مشروع. التغرير بالنفس يعني هو مش عارف، هو الناس اللي هم بتوع المصالح والحساب اللي مش عارف إيه، الجماعة دول لا يعرفون الأحكام حق المعرفة، وإلا في معركة وحتى لو غرر بنفسه في سبيل أن يقتل أعداء الله عز وجل، فلا بأس أن يغرر بنفسه في سبيل قتل أعداء الله تبارك وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى جعل ربنا سبحانه وتعالى الواحد مقابل 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. واضح كده؟ قال: والجهاد وقع النسخ فيه مرارا. يعني إيه مرارا؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا أولا بالمتاركة، والجهاد ممنوع في ابتداء الإسلام، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر على أذى الكفار: لتبلون في أموالكم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم أذن الله في القتال للمسلمين حال ابتداء الكفار بالقتال، هم بدأوا بالقتال نقاتل، ما بدأوش بالقتال لا نقاتل، ثم أباح الله تعالى القتال ابتداء، اللي هم بيسموه الآن جهاد، أو بيسموه الفقهاء جهاد الطلب، إنما في الأول جهاد الدفع. فما إحنا مش عندنا جهاد دفع بس كما يقول بعض الناس، لا، إحنا عندنا جهاد دفع وجهاد طلب، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. ثم أباح الله القتال ابتداء، لكن في غير الأشهر الحرم، بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان، يعني في أي وقت واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: والناس اليوم بالثغور جميعا على هذا القول، يرون الغزو مباحا في الشهور كلها، حلالها وحرامها، لا فرق بين ذلك عندهم، ولم أرى أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز، والحجة في إباحته عند علماء الثغور قوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واضح؟ طيب، قال: والآيات في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا في هذا النوع ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ هو ليس بقرآن الآن. حقيقة أن ده عجيب من المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه ذكر أشياء كثيرة يعني لا تعلق لها أيضا بهذا، لكن أيضا هذا من دقة نظري، يعني هذا وإن كان يعني يعني يمكن أن يؤخذ على المصنف، لكن هذا من دقة نظري. وهذا يأتي معنا في أبواب أخرى أيضا في علوم القرآن ينتبه لها. يعني مثلا في مسألة النسخ، عادة يذكرون نسخ السنة بالسنة حتى في كتب علوم القرآن، يعني يذكرون نسخ السنة بالسنة، مع أن ده أصلا ليس من حاجتي علوم القرآن في شيء، لكن هم يذكرونه من باب التتميم، يعني هم يذكرونه من باب التتميم. لكن على أي حال، يعني رحمة الله تعالى عليه وأرضاه، يعني هذه وجهة نظري. لكن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه كآية الرجم، كآية الرجم. قال: فليس من مقصدنا إذ هو ليس بقرآن، يعني هو لا يتعبد بقراءته وتلاوته كالتعبد بالقرآن، لكن التعبد باقي بإيه؟ باقي بحكمه بعمله. ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن، وهذا الحقيقة يعني دقة نظر، هذا دقة نظر، خلاف يعني ماذا ترون المحقق حفظه الله تعالى يعني وبارك فيه أيضا، إنه إخراج نوع بداعي نسخه إلى غير القرآن ليس بشديد، خاصة والكلام فيه قليل وأمثلته معدودة. هو ده قد يرد على المصنف من جهة أخرى، اللي هو من جهة إيه؟ إنه الكتاب أيضا فيه أشياء يعني يمكن أن تخرج من علوم القرآن يعني، لكن هذا دقة نظر من المصنف رحمه الله، كأنه ينبهك على أمر منهجي، إنه أنت بتبحث في علم لا تتفرع كثيرا، لا تتفرع كثيرا خارج هذا الإيه؟ هذا العلم. ولو راجعتم في قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، للإمام أبي حيان رحمه الله تعالى، فقد ذكر فيها كلاما حسنا جدا في مسألة التوسع في الشرح أو التوسع في العلوم زيادة عن الحاجة. قال: ولم نذكر أيضا ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب، لأن عندنا في عد ذلك نزاعا، فالشافعية رضي الله عنه في الضرب الأول قولان ومنع في الضرب الثاني، فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها. يعني إيه الكلام ده؟ يقول: ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب. الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب في عامة كتبه إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال، حتى لو كانت السنة متواترة. وأما نسخ القرآن بالسنة، أما نسخ القرآن بالسنة كما قلنا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يختلف المذهب في أنه لا يجوز، كما قال الماوردي: لا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يجوز. وأما نسخ السنة بالقرآن فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين. الوجه الأول، وهو مذهب ابن سريج، أنه يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن، أن تنسخ السنة بالقرآن. والوجه الثاني أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. ماشي؟ يبقى إذا نسخ السنة بالقرآن الظاهر من مذهب الشافعي وما نص عليه في الرسالة القديم في كتاب الرسالة القديم والجديد، أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. لكن أبو العباس بن سريج من أصحابنا من الشافعية جوز نسخ السنة بالقرآن، وإن لم يجز نسخ القرآن بالسنة، لأن القرآن آكد من السنة، وخرجه قولا ثانيا للشافعي تأوله من كلام. قال: وأما ما أشرنا إليه من النوع الثالث وأما ما أشرنا إليه من النوع الثالث أو في النوع الثالث فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الآية مع التي بعدها، قال ابن عطية: قال جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، لكن استقر حكمها بالعزم عليه، كما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بهذا الحكم أحد غيري، وأنا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين، وذلك أني أردت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري، فصرفت دينارا ب10 دراهم، ثم ناجيته 10 مرار، أقدم في كل مرة درهما. وروي عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار. قال علي رضي الله عنه: ثم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادة أن هذه العبادة قد شقت على الناس فأنزل الله الرخصة. وقال مقاتل بقي هذا الحكم 10 أيام، وقال قتادة بقي ساعة من النهار، وكذا قال الزمخشري. وقيل، يعني ده قول الزمخشري، ده بداية قول الزمخشري، وقيل كان ذلك 10 ليال ثم نسخ، وقيل ما كان إلا ساعة من النهار. وعن علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، ما مذ نزلت إلا علي، كما يقول لم يعمل بها مذ نزلت إلا علي كما يقول الزمزمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان لعلي 3، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم، تزويجه فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام، وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى. وقال ابن بل تمنها أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي هو إعطاء الراية يوم خيبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي منسوخة بالآية التي بعدها. وروى الحاكم في المستدرك حديث علي رضي الله عنه، فأخرج من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب الله الآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعد، آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: كان عندي دينار فبعته ب10 دراهم فناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: قال لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قلت: لا يطيقون. قال: ما ترى دينارا؟ يعني نحدد ده بدينار. قال: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك، يعني وزن شعيرة، قال: إنك زهيد. قال: فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من هذا الوجه، ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة، وزن شعيرة من ذهب، يعني وزن شعيرة من ذهب. طبعا هذه الآية اللي هو يعني هو ده النوع الثالث اللي هو المعلوم المدة، يعني ما سماه السيوطي رحمه الله ما عمل به واحد ثم نسخ، هو ده معنى المعلوم المدة، يعني ما عمل به واحد ثم نسخ. وكما ذكره، يعني هذا لا يحتاج إلى تعليق، إنه يعني إن الذي عمل بهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذه الآية عموما فيها مسائل. أولا، هي منسوخة بالتي بعدها، ماشي، وقيل إنها نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها، قيل إنها نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها. الأمر الثاني الذي أما الذي ثبت فهو أن عليا رضي الله تعالى عنه تصدق وناجى، ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره، لكن الآية لم توجب الصدقة عليهم، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، فمن لم يناجي لم يكن عليه أن يتصدق. الأمر الثالث، لم يطل زمان عدم نسخ الآية، وإن اختلفوا في تحديده كم يوم بالضبط مختلفين فيه، لكن لم يطل عموما، يعني نسخت هذه الآية سريعا. أيضا بعض العلماء نسخ، يعني بعض العلماء يعني ذكر هذه الآية كمثال على ما نسخ حكمه وبقي لفظه، على ما نسخ حكمه وبقي لفظه. واضح؟ نعم. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح الناسخ والمنسوخ كما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يبارك الله عز وجل لنا في هذه المجالس، وأن يتمها الله تعالى علينا على خير، وأن يجعلها الله تعالى في موازين حسناتنا. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.